أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد من قرأ القرآن وأقرأه وخير من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والأئمة المقتدين أئمة القراءة والدين. أما بعد، فقد وقفت على هذا الكتاب المهم الذي أتى في أوانه، وهو كتاب حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان. بذل فيه جامعه الأخ سيد أبو شادي جهدا طيبا في جمع كلام العلماء وأئمة القراءات في القديم والحديث حول هذه القضية التي ثارت مؤخرا إلى حد يعني أنه يبدو أن أعلن عن مسابقة لقراء القرآن الكريم، ويشترط في المتسابق أن يكون متقنا للألحان والمقامات الموسيقية حتى يجاز يعني في القراءة. ففتح يعني هذا الباب العظيم من الشر. فنستطلع هذه الليلة أقوال العلماء من خلال هذا الكتاب، نجتهد في اختصاره بقدر المستطاع. ذكر أولا عن بعض العلماء قوله في نظم له: حدود حروف الذكر في لفظ قارئ بحدر وتحقيق ودور مرتلا، فإني رأيت البعض يتلو القرآن لا يراعي حدود الحرف وزنا ومنزلا، فمنهم بترقيص ولحن وضجة، ومنهم بترعيد ونوح تبذلا، فما كل من يتلو القرآن يقيمه، ولا كل من يقرأ فيقرأ مجملا، فذر نطق أعجام وما اخترعوا به، وخذ نطق عرب بالفصاحة سولا، فيا قارئ القرآن أجمل أداءه، يضاعف لك الرحمن أجرا فأجزلا. يبدأ أولا بتعريف التجويد لغة بأنه مصدر للفعل جودة بمعنى أتقن، والجيد ضد الرديء، والاسم منه الجودة والجودة بضم الجيم وفتحها. كذلك جود بمعنى حسن من التحسين والإتقان، يقال جودت الشيء أي حسنته. أما اصطلاحا فهو إعطاء حروف القرآن عند التلاوة حقوقها من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، أو هو إعطاء الحروف حقها من الصفات ومستحقها من الأحكام. أما اللحن، فكلمة اللحن من حيث اللغة تأتي لعدة معان، أولها لحن الرجل بلحنه أي تكلم بلغته، فاللحن أحيانا يراد به اللغة، لحن الرجل بلحنه أي تكلم بلغته. ثانيا من معاني اللحن الفطنة، يقال رجل لحن أي فطن. يستعمل أيضا اللحن في صرف الكلام عن ظاهره أو بمعنى التورية، يقال عرفت فلانا في لحن قوله، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. أيضا من معاني اللحن الخطأ ومخالفة الصواب، يقال رجل لحن أو لحن ولحان أي كثير الخطأ، وهو المراد عند عدم إعراب القرآن، ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا اللحن، يعني المقصود تعلموا اللحن لتحترزوا منه لتجتنبوه، تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تتعلمون القرآن. من معاني اللحن أيضا الصوت المطرب، وجمعه لحون وألحان. يقال لحن فلان بكذا إذا رفع عقيرته بصوته مطربا، ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان. قال الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى في نونيته: رتل ولا تسرف، وأتقن واجتنب نكرا يجيب به ذو الألحان. أما اللحن اصطلاحا فينقسم عند أهل الأداء والتجويد إلى نوعين. النوع الأول لحن جلي، أي واضح وظاهر، وهو ما كان بسبب مخالفة قواعد اللغة العربية كاستبدال حرف بحرف أو حركة بحركة، سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أم لا. النوع الثاني لحن خفي، أي مستتر، يقال أخفيت الشيء أي سترته عن الأعين، وهو ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد وأحكام القراءة مثل الغنن والمدود والإضغام والإخفاء والتفخيم والترقيم إلى آخره. أما ألحان العرب فقد عرفها العلامة ملا ابن علي ابن سلطان محمد في كتابه المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، فقال ألحان العرب هي القراءة بالطبائع والأصوات السليقية، القراءة الفطرية بالسليقة وبالطبيعة بدون تكلف. هذه هي ألحان العرب. ألحان العرب هي القراءة بالطبائع والأصوات السليقية. أما ألحان أهل الفسق فالأنغام المستفادة من القواعد الموسيقية. أما الترجيع، لفظ الترجيع هنا يجمع كل المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع، حتى إذا ما وردت في تضاعيف البحث نكون يعني على علم بها. الترجيع له معنيان: أولا التكرار والإعادة، والثاني تحسين الصوت على هيئة ألحان الغناء تصغى إليها الأذن ويميل إليها القلب أو يميل لها القلب. أما التغني فغني به عنه غنية وأغناه الله، وقد غني غنى واستغنى واغتنى وتغانى فهو غني. قال الأصمعي: الغنى من المال مقصور، ومن السماع ممدود، اللي هو الغناء يعني. فالغنى من المال مقصور، فالغنى اللي علاقة بالمال يعني مقصور. أما الغنى بمعنى السماع اللي هي الغناء ممدود. وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء، والغناء بفتح الغين النفع وبالكسر من السماع الغناء. وتغانى القوم أي استغنى بعضهم عن بعض، ومنه قول الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. روى الكسائي عن امرأة من العرب وقد سئلت عن أعنز عجاف في بيتها، فقالت: نتغنى بها. نتغنى بها يعني نستغني بها عن إيه؟ عن غيرها. عن غيرها يعني نتغنى بها، بمعنى مع أنها عياف لكن هي تجزي وتغنين عن غيرها. والغانية من النساء التي غنيت بزوجها، أي استغنت به واستغنى هو بها. وغنوا بالمكان أو الدار أقاموا بها، والغناء من الصوت ما أطرب سامعه وقائله. وغنى بالمرأة وتغنى بها إذا تغزل بها. وغنى بالرجل وتغنى به، أي مدحه أو هجاه. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: المغن هو الذي فيه صوت الذباب، ولا يكون الذباب إلا في واد مخصب أي معشب، لأن لصوت الذباب غنة أي بحة. وقيل للقرية الكثيرة الأهل والعشب غناء لكثرة صوت الريح. وقال الأصبهاني: التغني يراد به الاستغناء، لأن وجدنا من قرأ القرآن بغير تحسين منه لصوته مثابا عليه غير مذموم، فعلمنا أنه يراد به الاستغناء. وقال ابن الأعرابي: إن العرب كانت تتغنى بالركباني، إذا ركبت الإبل. الركبني نشيد تتغنى به العرب بالتمطيط والمد مع رفع الصوت. يعني كانوا قبل القرآن الكريم هكذا يتغنون بالركبني إذا ركبت الإبل وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها. فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هجيراهم يعني دأبهم وعادتهم القرآن مكان التغني بالركباني. فأبدانا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بالتغني بالقرآن عن هذا الإنشاد الذي كان عند العرب. إذن لفظ التغني يطلق على معان هي الاستغناء، الإقامة، وطول اللبث، رفع الصوت، التطريب والتلحين. أما التطريب فيقول الإمام السخوي رحمه الله تعالى في كتابه جمال القراء: معنى التطريب هو أن يترنم القارئ بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير موضع المد ويزيد فيه على ما ينبغي من أجل التطريب فيأتي بما لا تجيزه العربية، وهذا الضرب من القراءة كثير في القراء. ثم يعرض سؤالا هو: هل يقرأ القرآن بالتنغيم والتطريب أو بالتجويد والتحسين؟ ثم يجيب بأن ينقل بعض كلام أئمة السلف في مثل هذا، فأخرج فذكر ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتمنى الموت قبل أن تدركه ست من البدع، عد منها أن يتخذ الناس القرآن مزامير. فكان أبو هريرة يتمنى أنه لا يعيش حتى يدرك هذه البدع أو مجموعة معينة من البدع، ذكر منها إيه؟ أن يتخذ الناس القرآن مزامير لأجل الاستمتاع بالألحان والتطريب ونحو ذلك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموهم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. وعن محمد ابن المنكدر قال: قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. يعني هي من مواضع الاقتداء وليس من مواضع الابتداع. وروي عن سعيد ابن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. وروي عن القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة أن رجلا قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعن عابس الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مذامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. وهذا أخرجه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه طرق حسنة في باب الترهيب. وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون القراءة بالتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه بحدر مرسلا بحزن. وقال كعب: لا يقرأن أقوام هم أحسن أصواتا فيه من العازفات بعزفهن ومن حداة الإبل بإبلهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يقول كعب لا يقرأن أقوام هم أحسن أصواتا فيه من العازفات بعزفهم ومن حداة الإبل لإبلهم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وقال ابن سيرين أصوات القرآن محدثة يعني مبتدعة، المقصود التلحين والتطريب. وقال الإمام أحمد القراءة بالألحان محدثة. وروى ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وأخرج الدارمي بسنده أن سالما البيدق قدم المدينة فقام يصلي بهم، فقيل لسالم مولى عبد الله بن عمر لو جئت فسمعت قراءته، فلما كان بباب المسجد سمع قراءته ورجع فقال غناء غناء. وروى ابن بطة العكبري أن من البدع، أو ذكر ابن بطة العكبري رحمه الله أن من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره كلاما نفيسا جدا في هذا الموضع، موضوع التطريب والألحان في القرآن، فقال رحمه الله تعالى وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له اقرأ فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم، وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. وذكر ابن الجوزي رحمه الله شيئا من تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص فقال ومنهم من يتحرك الحركات التي يبدو توقع بها من الإيقاع على قراءة الألحان، والألحان التي أخرجوها اليوم مشابهة للغناء، فهي على التحريم أقرب منها إلى الكراهة، والقارئ يطرب والقاص ينشد الغزل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يعني القارئ يطرب دي ملحوظة جدا يعني، ولذلك تجد الانفصال الشديد بين المعاني وبين ما يتلى، لأن هو كل كيانه المستمع منصرف للألحان وليس إلى المعاني على الإطلاق. ولذلك تسمع في بعض التسجيلات الإمام يقرأ مثلا القارئ في المسجد فيقول إيه، أو في حفلة يقول لك حفلات خارجية يقرأ مثلا وسيق الذين كفروا بربهم إلى جهنم زمرا، اللي هو يقرأ بطريقة بتستفز عواطف الجالسين بحيث إيه ينفجرون في الصراخ كأنها مظاهرة، ويقول له زمرا تاني يا عم الشيخ، زمرا تاني يعني إيه معناها، بتسجل الحاجات دي كلها زمرا تاني يعني ده زمرا إيه ده عذاب، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فهو لو فهم الآية يتعوذ مثلا يدعو، أما يقول زمرا تاني يا عم الشيخ فطبعا شيء صعب يعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. قرأت في عدد قديم جدا من مجلة الهلال، مهم اسمها الهلال وهي المشربة بالروح الصليبية، لأن القائمين عليها من هذا في هذه الروح يعني أو هذا الانتماء، ففاكر عدد كان حوالي سنة 70-71 حاجة كده، كان طلع بدعة شيطانية فكرة الحمد لله قتلت في مهدها. العدد كله كان أنا فاكره يعني أنه استفزني في ذلك الوقت، كان عاملين حوار مع ناس منهم بابا الأخباط ومنهم أيضا جايبين واحد موسيقي اسمه محمد عبد الوهاب، وإن كان في مرة واحد في السعودية نفسها بيسأل واحد من الناس الجيل الجديد يقول له تعرف محمد عبد الوهاب؟ قال له طبعا الموسيقار المشهور. فجايبين محمد عبد الوهاب وبعض الشيوخ مش احتراما لهم طبعا لأنهم من قراء القرآن الكبار، مش حذكر الأسماء يعني، لكن المهم كان في فكرة شيطانية ساعتها بيتبناها عبد الوهاب هذا وبعض الناس، تلحين القرآن الكريم بالموسيقى فعلا، مش بقى التطريب فقط، لا بيكون مصحوبا بموسيقى تصويرية بقى. وظلوا يعني ينشطون هذه الفكرة، وكان هذا العدد مجردا تقريبا للترويج لهذه الفكرة، وثار طبعا العلماء في ذلك الوقت ثورة شديدة، والله الحمد يعني ولدت هذه الفكرة ميتة ولم يرفع لها رأس والله الحمد. يعني نخشى أن يكون هذا استدراج للوصول لهذه الشيطنة في آخر الزمان، أن القرآن يصاحبه الموسيقى التصويرية ويخرج به عن يعني عما أنزله الله سبحانه وتعالى. فمن العجيب أن رجل كل العصور شيخ الإسلام تيمية يتكلم في هذا أيضا في قوله: ولا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة. وذكر أبو الحسن المبارك فوري في كتابه مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح كلاما قيما لابن القيم، يقول: وقال ابن القيم بعد ذكر الاختلاف في تفسير التغني بالقرآن وفي مسألة تحسين الصوت به وقراءته بالألحان وذكر احتجاج كل فريق، قال: ما لفظه؟ وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبل وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع، فهو مطبوع لا متطبع. اللي قراءة فيها سليقة وانفعال بمعاني القرآن الكريم بحيث تخرج القراءة بطريقة يعني لا تكلف فيها ولا تنطع ولا تقيد بتلك الرسوم والقوانين، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به السامع. والتالي: وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها، اللي هم القول اللي بيجوزوا التطريب أو يجوزون التغني بالقرآن الكريم، واضح؟ يحملون على التغني اللي هو بيأتي سليقة بالطبع وليس فيه أي قدر من التكلف ولا يتعلم كما تتعلم المقامات الموسيقية ونحو ذلك. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بتعليم وتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وفي بس إشكال حصل في شخصية واحدة فقط مع سلطان القراء، وهو الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى. الشيخ مصطفى إسماعيل لما ظهر في الستينات تقريبا هو يعني أول ما ظهر الشيخ مصطفى إسماعيل طبعا أثار ضجة شديدة لأنه ما كانش ظاهر يعني كانش معروف، لكن هم الناس فوجئوا بأنه بيقرأ بالمقامات هذه بدون تعلم على الإطلاق، لم يتعلمها إطلاق. فهذه دي الشخصية المحيرة، مع أن العلماء يعني يقطعون بأن هذا أو يذكرون أن هذا لا يكون إلا عن إيه؟ تكلف وتعلم. هي مشكلته أنه لما بدأ يقرأ ويظهر فقرأ بالإيه؟ قرأ بما يوافق هذه الحال ولم يكن يتعلمها إطلاقا. على أي الأحوال الشيخ مصطفى إسماعيل، خلينا احنا في القراءة بتاعة إذاعة القرآن الكريم، وما يعرفش بيفرقوا بين القرآن المجود والقرآن الإيه؟ المرتل. ده تفريق غير صحيح إطلاقا. المجود اللي هو بتاع إذاعة القرآن الكريم، والمرتل هو الإيه؟ بتاع الساعة 8. في البطيء خالص هي قراءة التحقيق. قراءة التحقيق يعني تجوز في حالة التعليم، مجالس التعليم بيبطئ عشان المخارج أو يعلم من حوله وكذا. لكن هل ينفع واحد داخل الصلاة ويقوم الناس بالقراءة بتاعت التجويد على اصطلاحهم؟ ينفع واحد في الصلاة كده يقرأ بنفس الطريقة بتاعت الساعة 8 دي أو 6 الصبح؟ ها؟ قرآن الساعة 8 لسه معروف عند الناس ولا المسلسلات بتاع التلفزيون تقريبا أثرت عليه؟ ده كان معاد مقدس عند الناس في كل مصر قبل يعني ظهور التلفزيون. القرآن الساعة 8 ده مفيش عيلة ما بتسمعش القرآن، كذلك في الريف بالذات، والناس بعد منه بتنام على طول. فتبدلت الأمور تماما الآن. لكن الشيخ مصطفى إسماعيل طبعا في القراءة اللي هي احنا بنتكلم عن القراءة الصحيحة أو المقبولة، هي قراءة الايه أو التعبد، يعني القراءة اللي بنسمعها في العمالقة الكبار الأفذاذ في إذاعة القرآن الكريم. القرآن اللي هو المرتل هو المجود، بس هم عملوا الاصطلاح ده بطريقة عجيبة قوي، إنه خلوا المجود لقراءة البطيئة التحقيق وخلوا المرتل لقراءة العادية. فلا شك إن مصر أخرجت يعني في بالذات في عالم في الستينيات مجموعة فذة من القراء اللي هم العمالقة القراءة الذين تقريبا لم يتكرروا، الشيخ الحصري رحمه الله تعالى والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط والشيخ البنا والمنشاوي رحمه الله تعالى أجمعين. فلا شك، ودي الشيء الغريب يعني إنها من حسنات عبد الناصر، إذاعة القرآن الكريم من حسنات جمال عبد الناصر يعني وحسابه على الله. لكن لا شك هذه من حسنات عبد الناصر، أنه حتى اليوم إذاعة القرآن الكريم يعني يعم النفع الشديد جدا بها. وبالمرة احنا بنستطر في بعض القضايا بالمناسبة، يعني الشيء يذكر بالشيء، أن يعني لو الناس عايزة تتعلم صح فلا تسمعوا لأي أحد معاصر إطلاقا. يعني لو كان الأمر بيدي لما أذنت في أي محل بتاع شرايط أن تباع حاجة غير فقط شرايط الناس الكبار علشان يتعلموا الناس تعلم صح. الوضع الحالي مأساة بكل المعنى الكلمة، ينظر جدا الناس الملتزمة في قراءتها والمنضبط، لكن اللي عايز يتعلم صح يعني إيه يشوف حد من الخمسة هؤلاء العمالقة عشان ودنه تلتقط التجويد بطريقة صحيحة. أو طبعا بيتعلم مع المشايخ بالسماع، هذا هو الأصل يعني، لكن أقصد اللي ما بيروحش بقى معهد القراءات ولا بيتعلم على إيد الشيوخ، عشان يتعلم القرآن بطريقة صحيحة يلزم أحدا من هؤلاء العمالقة الذين لم يجد الدهر حتى الآن بمثلهم. يقول الإمام ابن القيم بعدما ذكر هذين المعنيين أو التفسيرين للمعنى التغني بالقرآن، يقول: وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفة التي هي إيقاع وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة. وهذا أمر في الطبائع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطبائع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان، أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا يفعله والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام الإمام ابن القيم. وقال الإمام الذهبي وهو يصف قراء زمانه: فالقراء المجودة، يعني المجودون، فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة لله، ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله، فينظر إليهم بعين المقت وأن المسلمين يلحنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. ثم ذكر بعد ذلك حديث عابس الغفاري رضي الله عنه عن عثمان أبي اليقظان عن زاذان قال: كنا جلوسا مع عابس الغفاري فوق سطح، فرأى الناس يتحملون، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: يخرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني. فقال ابن أخ له وكانت له صحبة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله، ولا يرد فيستعتب. قال: أبادر ستة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته: إمرة السفهاء، وبيع الحكم، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، واستخفافا بالدم، وقوما يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم إلا ليغنيهم، ثم قال: هذه طرق حسنة في باب الترهيب. وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. وألف ابن كيان الدمشقي كتابا في النهي عن قراءة القرآن بالألحان، سماه الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر. وذكر الأهوازي قال: سمعت جماعة من شيوخي يقولون: لا يجوز للمقرئ أن يقرأ بخمسة أضرب بالترقيص والترعيد والتطريب والتلحين والتحزين، إذ ليس لها أثر ولا نقل عن أحد من السلف، بل ورد إلينا أن بعض السلف كان يقرأ القراءة بها. وقال السخوي رحمه الله تعالى في كتابه: جمال القراء وكمال الإقراء، ظهر عند المقرئين من أهل هذا الفن قراءات مبتدعة، ذكر منها أولا قراءة الترقيص، وهي أن يطلب القارئ السكتة على الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو وهرولة. قراءة الترعيد، وهي أن يرعد صوته، يعني ينتفض ويهتز كالذي يرعد من برد وألم. يعني الواحد اللي بيرتعش من البرد أو من الألم فهو يقرأ بقى بهذه الطريقة الترعيد، وهي أن يرعد صوته يعني ينتفض ويهتز كالذي يرعد من برد وألم وقد تخلط بشيء من ألحان الغناء. ثالثا قراءة التطريب، وهي أن يترنم القارئ بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير موضع المد ويزيد فيه على ما ينبغي من أجل التطريب فيأتي بما لا تجيزه العربية، وهذا الضرب من القراءة كثير في القراء. رابعا قراءة التحزين، وهي أن يترك القارئ طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين يكاد يبكي، وهذه القراءة مدخل للرياء. خامسا قراءة التحريف، وهي أن يجتمع أكثر من قارئ كلهم يقرؤون بصوت واحد فيقولون في نحو قوله تعالى أفلا يعقلون وأولا يعلمون، أفل يعقلون أولا يعلمون، يعني يحذفون الألف فيهما، أفلا يعقلون أولا يعلمون مش أولا يعلمون، وكذلك يحذفون الواو من قالوا آمنا والياء من الدين في قوله تعالى مالك يوم والياء من الدين مالك يوم الدين، فيقولون قالوا آمنا يعني إيه مش قالوا، ويوم الدين فيمدون ما لا يمد ويحركون السواكن التي لا يجوز تحركها ليستقيم لهم طريقهم في الغناء بالقرآن. ثم يذكر بعد ذلك أقوال الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة بتعبير أدق، فينقل عن الحنفية مثلا في كتاب شرح فتح القدير لمين؟ للكمال ابن الهمام. القراءة بالألحان أباحها قوم وحضرها قوم، والمختار إن كانت الألحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدر ذواتها فمباح وإلا فغير مباح. يقول وقدمنا في باب الأذان ما يفيد أن التلحين لا يكون إلا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معنى لهذا التفصيل. أيضا نقل الزيلعي من أئمة الحنفية أنه لا يحل التطريب فيه ولا الاستماع إليه لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم وهو التغني، وهو لا يعكر عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لأن المراد بالتغني به الاستغناء على ما اختاره سفيان بن عيينة ونقله عنه شارح المصابيح، أو المراد به تحسين الصوت وتزيينه على وفق التجويد وتبيينه لقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال قاضي خان في فتواه لو قرأ القرآن في صلاته بالألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف، فإن كان ذلك في حرف المد واللين لا يغير المعنى إلا إذا فحش. ثم نقل عنه بعد ذلك قوله وإن قراءة القرآن بالألحان في غير الصلاة اختلفوا في جوازها وعمة المشايخ على منعه وكرهوا الاستماع أيضا لأنه تشبه بالفسقة بما يفعلونه في فسقهم، وكذا الترجيع في الأذان التلحين في الأذان. وفي منية المصلي رجل يقرأ ويلحن يجب على السامع أن يرده إلى الصواب إن علم أنه لا يقع بسبب ذلك عداوة وضغط، وإلا فهو في سعة من تركه، ويكره الترجيع والتلحين بقراءة القرآن عند عامة المشايخ لأنه شبيه بفعل الفسقة، وهذا إذا كان لا يغير الحروف، أما اللحن المغير فحرام بلا خلاف. المالكية يقول الإمام مالك لا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبها لا في رمضان ولا غيره لأنها تشبه الغناء ويضحك بالقرآن ويقال فلان أقرأ من فلان، وبلغني أن الجوارية يعلمن ذلك كما يعلمن الغناء، أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال في المدخل: واختلف علماؤنا هل يجوز التغني بالقرآن أم لا، فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز، ثم قال: وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات، فإن زاد الأمر على ذلك حتى صار لا يعرف معناه فذلك حرام بالاتفاق، كما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز. من كلام الشافعية يقول القليوبي: والتغني بالقرآن حرام. قال الماوردي: مطلقا، لإخراجه عن نهجه القويم. وقيده غيره بما إذا وصل به إلى حد لم يقل به أحد من القراء. أما الحنابلة فقد قال في كشاف القناع: وكره أحمد والأصحاب قراءة الألحان، وقال هي بدعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء. ولأن الإعجاز في لفظ القرآن ونظمه والألحان تغيره، فإن حصل معها أي الألحان تغير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم ذلك. وقال الشيخ: التلحين الذي يجبر الغناء مكروه ولا يكره الترجيع. مين الشيخ لما الحنابلة يقولوا قال الشيخ؟ الشيخ الإسلام بن تيمية، الشيخ الإسلام بن تيمية. ولا يكره الترجيع وتحسين القراءة، بل ذلك مستحب، لحديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال طائفة: معناه تحسين قراءته والترنم ورفع صوته بها. وقال أبو عبيد وجماعة: يستغني به. وروى أبو بكر الخلال بسنده عن الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال: محدث، إلا أن يكون من طباع الرجل، يعني طبع الرجل كما كان أبو موسى. وقال ابن رجب رحمه الله: قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى أنكر ذلك أكثر أهل العلم، ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاعا كأبي عبيد وغيره من الأئمة. وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيج الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع، حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة، وذلك يمنع المقصود من معاني القرآن. ده كلام الإمام ابن رجب. فعلا هي تهيج طباع الحاضرين، ونحن بنشوفها في الحفلات الخارجية دي اللي بيحصل، لأنه هو بيمشي في الإيقاعات بطريقة معينة بحيث أول ما بيسكت الناس تنفجر في الصياح. هذا شيء معلوم، والله يا عم الشيخ الآخر هذه العبارات المعروفة اللي هي تدل الناس مش بتتدبر في معنى آيات الله تبارك وتعالى، هم يستمتعون بالأصوات وبالألحان بعيدا عن معاني القرآن الكريم. وقال العكبري: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل. بالحقيقة هذا النص بالذات رائع جدا، يعني انتبهوا له. يقول عبد الله بن يزيد العكبري: قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال له أبو عبد الله: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: فيسرك أن يقال يا محمد ممدودا، يعني الحركات حولها إلى إيه؟ حروف، ودي مقتضى التلحين. يا محمد يعني إيه؟ ميم واو ح ألف ميم ألف دال. قال: فيسرك أن يقال يا محمد بهذه الطريقة. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت عبد الرحمن المتطبب يقول: قلت لأبي عبد الله: في قراءة الألحان. ودي زي كلمة مثلا حي على الصلاة، لما المؤذن كده بيقعد يلحن فيها ويمططها بطريقة غريبة جدا، فهل هذه كلمة الصلاة؟ هل كلمة الصلاة تنطق بهذه الطريقة؟ الأغنية أصبحت لحن، بالذات في الأذان يحصل هذا كثيرا، وهذا خروج عن مقتضيات اللغة العربية أيضا. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت عبد الرحمن المتطبب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان فقال يا أبا الفضل اتخذوه أغاني، اتخذوه أغاني لا تسمع من هؤلاء. وقال أبو عبد الله إمام أحمد يعجبني من قراءة القرآن السهلة، فأما هذه الألحان فلا تعجبني، السهلة اللي هي السليقية عن الفطرة. ولا يمنع أنه أحيانا يعني بيطرأ فيها نوع من يعني التحزين أو الانفعالات الطبيعية تقتضيها الطباع ولا تخرج القارئ عن التجويد، لكن ما توصلش للمستوى أنه يتكلفها كما يتكلف الأوزان الموسيقية، فضلا عن أن يعملوا اختبار بقى القراء في إتقانهم للمقامات. وسئل العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى ما معنى التغني بالقرآن، فأجاب رحمه الله جاء في السنة الصحيحة الحث على التغني بالقرآن يعني تحسين الصوت به، وليس معناه أن يأتي به كالغناء، وإنما المعنى تحسين الصوت بالتلاوة. ومنه الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء، ما أذل لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وحديث ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن يجهر به معناه تحسين الصوت لذلك كما تقدم. ومعنى الحديث المتقدم ما أذن الله أي ما استمع الله كأذنه أي كاستماعه، وهذا استماع يليق بالله لا يشابه صفات خلقه مثل سائر الصفات. يقال في استماعه سبحانه وأذنه مثل ما يقال في بقية الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا شبيه له في شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزاوير آل داود، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن تحذير الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القارئ والمستمع ويستفيد هذا وهذا. أما العلامة ابن قيم هذا العصر الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى فقد تكلم في هذا الموضوع فقال كنت أظنها، أي ظاهرة التلحين في القرآن، كنت أظنها ممن قرض، لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية في ساحة مسجد الحسين بمصر عام 91 و300 ألف، وهم في غاية من الاستغراب. حاجة تكسف طبعا، كل شيء أقوله مصر مصر، وده موجود كتير جدا في تفسير القرطبي. لو تلاحظوا في تفسير القرطبي لما بيتكلم بالذات على الصوفية يقول كما يفعل كل شوية، كما يفعل القراء بالديار المصرية. والشيخ حسن الشيخ مشهور سلمان مشهور حسن مشهور له كتاب في كلام جمع فيه كلام القرطبي حول الصوفية من كتابه الجامع لأحكام القرآن، فسيدون هذا مبثوثا في كتاب في كثير من المواضع، كل شوية يقول لك كما يفعل القراء بالديار المصرية، فإحنا لنا يعني نسب عريق في هذه البدعة. بيقول الشيخ بكر رحمه الله تعالى كنت أظنها ممن قرض، لكني شاهدتها لدى بعض الصوفية في ساحة مسجد الحسين بمصر عام 91 و300 ألف، وهم في غاية من الاستغراق والاغترار بمشاهدة الناس لهم، فلما نصحت أحدهم وجدته في غاية من الجهل والانصراف عن النصح. والتلحين في القراءة وتلحين الغناء والشعر هو مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة قضاء. وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي، ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات والمزامير. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوخ تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضي ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان، أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الشيخ محمد نسيب الرفاعي في كلام برضو بنفس المعنى للشيخ العثمين رحمه الله تعالى وللشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، لكن من أجل الاختصار فقط نتجاوز عن أي تكرار هذه الفتاوى. الشيخ محمد نسيب الرفاعي في كتاب التوسل إلى حقيقة التوسل يقول انحرف المسلمون بالقرآن إلا من رحم ربك إلى مقاصد انحرفت به عن المراد الذي شاءه الله تعالى لهذه الأمة المحمدية لتكون خير أمة أخرجت للناس. ذكر بقى استعمال القرآن كتعاويذ وتمائم وأحجبة ووصفات طبية وقراءة عن الأموات وترانيم تخرج بآياته الكريمة عن معانيها وتتعلق الأنفس بالترانيم دون المعاني فتنطلق الآهات والتأوهات لا على مجد الإسلام الضائع ولا على أحكام الكتاب المعطلة ولا على ما هم عليه من الانقياد إلى أغراض الكافر العدو اللدود، بل من أثر النغمات الموسيقية التي أخضع القارئ القرآن وآياته إلى موازينها وإيقاعاتها. ودليل على ذلك أننا إذا سألنا أصحاب الآهات والتأوهات عن المعاني التي عقلوها من آيات الذكر الحكيم لوجدناهم في غفلة عن هدي القرآن، لأن النفوس منصرفة إلى الألحان عن المعاني ويقولون ما شاء الله شيخنا قارئ على السبعة يرددونها كالببغاء. أيضا الدكتور محمد زكي محمد خضر في كتاب هذا القرآن من ضمن الكلام يقول ومن اهتم بتجميل الصوت خارج قواعد التجويد وما تعرف عليه العرب والمسلمون لابد له أن يفقد روح التلاوة من تدبر وخشوع وحلاوة. ثم ذكر فتاوى كبار علماء الأزهر في قضايا قراءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية والألحان. بدأ بفتوى العلامة السلفي الكبير الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، السؤال ما قولكم في تلاوة القرآن الكريم بالألحان وما معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وذكر أيضا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، ثم قال وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التغني بالقرآن معناه الاستغناء به عن غيره، وهذا غير صحيح بدليل الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فأي علاقة للاستغناء بحسن الصوت؟ ودليل قول أبي موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه استمع ليلة لقراءته لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا. أما علماء السلف فقد اختلفوا في هذه المسألة فأنكر قراءة الألحان بعضهم وعرفها آخرون، وقد أورد حجج الفريقين ابن القيم في زاد المعاد وجمع بينها بأن المنكر هو تكلف الألحان الموسيقية والتطريبات غير الطبيعية، أما المعروف فهو ما اقتضته الطبيعة من التطريب والتحزين والتشويق إلى ما يشوق إليه والتنفير مما ينفر منه، وهذا هو الصواب الذي يتفق مع حكمة الشرع ومقصد الدين، أعني الاهتداء بالقرآن وتدبره والاتعاظ به. ثم شرح معنى يعني الترتيل. ثم قال: وإنما كرهت النغمات المتكلفة والألحان المتعلمة لأنها تشغل القارئ والسامع بالصوت والصناعة فيه عن تدبر الكلام والاتعاظ به. أيضا الشيخ الأديب المشهور مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى يقول أيضا: ومما ابتدع في القراءة والأداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم، ويقرؤون به على ما يشبه الإيقاع، وهو الغناء النقي. ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم الترعيد، وهو أن يروم، يعني يقصد السكوت على الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة. والتطريب، وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد إن أصاب موضعا. والتحزين، وهو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. ثم الترديد، وهو رد الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه. وإنما كانت القراءة تحقيقا أو حدرا أو تدويرا. والتحقيق إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرأه العلماء مع ترتيل وتؤدى. والحدر إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحيحة. والتدوير التوسط بين التحقيق والحدر. وبالجملة، فإن المتعبد يفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الدكتور علي محفوظ رضا رحمه الله تعالى، مشهور جدا طبعا، يقول: بدعة أخرى مكروهة، وهي التلحين في القراءة، تلحين الغناء لمنعه من فهم اللفظ الكريم، كما قيل: من تلذذ بألحان القرآن حرم فهم القرآن. أما كون التلحين بدعة فلا نزاع فيه، أما كراهته فهي مختار الجمهور من الأئمة إلى آخره. كذلك شيخ الأزهر الأزبق الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى له فتوى في نفس هذا المعنى، يقول: جاء في مقدمة القرطبي أن العلماء قالوا: إن من المعلوم على القطع والبتات أن قراءة القرآن بلغتنا متوترة عن كافة المشايخ جيلا فجيلا إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المد والإدغام وغير ذلك من كيفية القراءات. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك ممنوع. وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيروها نبرات وهمزات، والنبرة حينما وقعت من الحروف فإنما هي همزة واحدة لا غير، إما ممدودة أو مقصورة. ثم ذكر حديث الترجيع الذي جاء في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفتح فرجع، قال: الجواب: ذلك محمول على إشباع المد في موضعه، أو يكون هذا حكاية صوته عند هز الراحلة لأنه كان على الجمل، فمع التحريك يحصل هذا الترجيع. ثم ذكر حديثا أخرجه الدارقطني: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. والحديث ضعيف. أما العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة أو زهرة رحمه الله تعالى، قال أيضا رحمه الله: قراءة القرآن بالألحان تنافي الاتعاظ به والاهتداء بهدي والاعتبار بقصصه. ليست مذاكرة القرآن بما ابتدعنا فيها من ألحان نطري بها الصوت أو نطري بها الصوت وننغمه، وتتمايل الأعناق طلبا للنغم، وتتصايح الأصوات استطابة اللحن، والقارئ يترنم بنغمه ويهتز للحنه ولا يراعي معناه، فيخفض صوته في آيات الترهيب ويشتد في آيات الترغيب، يلين في آيات القتال ويجلجل في آيات السلام. يقول: هذا الموضوع البلعة فيه عامة، والبدعة فيه حسبها الناس سنة، وتعلق بآثار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لابد من إزالة اشتباه عن هذه الأثار أو هذه النصوص كما ذكرنا كثيرا منها يعني آنفا، اللي هو الحقيقة فتوى الشيخ أبي زهرة مفصلة جدا، لكنها لا تكاد تخرج عن عما يعني ذكرناه. يقول في النهاية: فعلى الذين يستأجرون القراء ليقرأوا القرآن متيمنين بقراءته في أفراحهم أو راجين المغفرة بها في أحزانهم أن يتحروا السنة ويبتدعوا عن البدعة، والله الموفق. وطبعا استئجار القرآن الكريم لا يجوز، قراءة القرآن عبادة، ينفع واحد ياخد أجرة لأنه بيصلي صلاة الصلوات الخمس عشان بيروح يصلي صلاة الجمعة، ينفع يبقى في عقد أجرة مرتب للي بيصلي بيصوم رمضان، فقراءة القرآن عبادة محضة، فلا يجوز أخذ أجرة على العبادة إطلاقا. المهم الشيخ في الحقيقة في الآخر بيعبر عن حزنه وحسرته وتأثره، وبيختم الكلام بعبارة يقول: وإن مع كل هذا نؤمن، لا دي كلمة صعبة، أنا كنتش واخد بالي إن هي كلمة خطيرة، ما انتفتش لا، بيقول لك: وإن مع كل هذا نؤمن بأن القرآن ربا يحميه. طبعا تعبير بشع جدا، يعني خطأ شديد من الشيخ رحمه الله، القرآن ليس له رب، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لا لا أنا 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 هو الحقيقة هنا في نهاية كلام أبو زهرة هو بيقول تحت كنوز الفرقان العدد الفلاني، وبعدين السطرين دول: وإن مع كل هذا نؤمن بأن القرآن ربا يحميه كما وعد سبحانه وتعالى في التنزيل، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فجايبها مجلة لواء الإسلام العدد 7 سنة 12 سنة 1878، يبقى أكيد الأخ نقلها بقى منه، بس تعبير صعب كلمة القرآن ربنا يحميه، أن حتى هو الشيخ أبو زهرة يعني في كتاب عن الإمام أحمد كان موقفه يعني مرفوض في قضية خلق القرآن، كان يميل لكلام الكلام أهل البدع في هذا، فغفر الله لنا وله. كذلك العلامة الكبير الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى تعرض لهذه القضية فقال: وتحسين الصوت بالقراءة إنما يستحب ويمدح إذا كان في نطاق الحدود المرسومة في علم التجويد، أما إذا خرج التحسين والتلاوة عن الحدود المقررة إلى حد التمطيط والغناء الموسيقي فهو مذموم محرم شرعا، يأثم فاعله ويعذر. كذلك العلامة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر تكلم بالتفصيل في هذه القضية أيضا بما لا يخرج عما ذكرناه، ثم ذكر فتاوى علماء التجويد والقراءات في هذه القضية، مثلا من كلام الشيخ ملا علي ابن السلطان القاري رحمه الله تعالى قال: والمراد بألحان العرب القراءة بالطبائع والأصوات السليقية، وأما المراد بألحان أهل الفسق فالأنغام المستفادة من القواعد الموسيقية إلى آخره. ذكر أيضا كلاما للشيخ محمد مكي نصري الجريسي من علماء التجويد، أيضا يقول: اعلم أن قراء زماننا ابتدعوا في القراءة أشياء كثيرة لا تحل ولا تجوز، لأنها تكون في القراءة إما بزيادة على الحد المتقدم بيانه أو بنقص عنه، وذلك بواسطة الأنغام لأجل صرف الناس إلى سماعهم والإضغاء إلى نغماتهم، فمن ذلك القراءة بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء، فإن ذلك ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها الطرب. ولم يزل السلف ينهون عن التطريب، روي أن رجلا قرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك عليه القاسم بن محمد وقال يقول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال مالك: لا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء. أما العلامة الكبير المقرئ الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تعالى، وكان شيخ القراء وعموم المقارئ في مصر، قال في كتابه كيف يتلقى القرآن تحت عنوان حرمة تلحين القرآن، يقول: كما يفعل الملحنون للقطع الغزلية وإخضاعه للإيقاعات والأوزان الموسيقية ومختلف الأصوات الغنائية لما في ذلك من الخروج عن سنن التلاوة وصرف الناس عن التدبر في آياته، فقراءة القرآن طريقة مأثورة وسنة متبعة، ومن الخطأ الفاحش فيها إخراجها عما رسم لها في فن التجويد والإخلال بجلال القرآن وقدسيته والذهاب به مذهب الهزل واللهو والمجون. وهل يستوي تلاوة كلام الله وترديد كلام الناس؟ وهل تستوي القراءة مع خشوع القلب وتدبر العقل والإيمان والقراءة بآهات وتأوهات ومدود وتمطيطات وتلاعب وخلاعات تتنافى وجلال كلام الله العلي العظيم؟ نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يلحنون ويطربون بقراءتهم للقرآن، يريدون إخضاع القرآن للأوزان إشباعا لشهوة أو سعيا لشهرة أو طمعا في ثروة. كذلك ذكر فتوى العلامة المقرئ الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي فيها تقريبا نفس الكلام: إن قراءة القرآن الكريم بالألحان والنغام الموسيقية لا تجوز بحال من الأحوال حتى ولو وافقت أحكام التجويد المنصوص عليها، ولن توافق تلك الأحكام إلى آخره. طبعا لابد أن ننوه أيضا إلى أن الكتاب قرر له الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد عيسى المعصراوي حفظه الله تعالى، وهو شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصاحف وأستاذ الحديث وعلوم السنة بجامعة الأزهر، قدم لهذا الكتاب فذكر يعني كلاما مختصرا يقول في الكتاب: فوجدته ملما بكل ما يتصل بالموضوع، مستدلا على تحريم القراءة بالمقامات الموسيقية بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الأعلام من السلف والخلف، إلى أن قال يعني فلم يترك شاردة ولا واردة تتعلق بالموضوع إلا وضحها، وبين ما يجوز منها وما يحرم، مسترشدا بأقوال علماء الأمة والمتخصصين في أصول القراءة قديما وحديثا، فوفى الموضوع حقه مما لا يدع لأحد بعده يجوز أو يؤول أو يشكك أو يدلس، فأخرس بذلك ألسنة المتطاولين على كتاب رب العالمين المستحلين لحرمته. ثم قال: وبحق ما كتبه الابن الشيخ سيد مختار أبو شادي جعلني أمسك عن الكتابة في هذا الموضوع لأنه أجاد وأفاد في كل ما كتب. ثم ذكر بعد ذلك بعض الشبهات المتعلقة بهذه المسألة، يقول: احتج القائلون بقراءة القرآن بالتنغيم والألحان الموسيقية ببعض الأحاديث، منها حديث البراء بن عازب مرفوعا: زينوا القرآن بأصواتكم. فالناس اللي بتبيح التلحين بيقولوا إيه؟ تزيين الصوت هو تلحينه. حديث أبي هريرة: ليس منا مرفوعا: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهو في البخاري. قالوا: والتغني بالقرآن هو تحسين الصوت وتلحينه حتى يكون أحسن مما هو أحسن منه. ثالثا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجعه؟ قال: ثلاث مرات. وهذا في البخاري. حديث أبي هريرة مرفوعا: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والأذن بمعنى الاستماع، ومعنى يتغنى بالقرآن أي يزين صوته في قراءته. ثم حديث حذيفة ابن اليمان مرفوعا: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق، وفي بعض الروايات الفسق، ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. والحديث ضعيف. واللحون جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء. أما الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني قال يجيب عن هذه الشبهة بأن التزيين مقصود به تحسين الصوت وتزيينه، ولا ينبغي حمله على الترنم والتلحين. أما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فإما أن التغني الاستغناء أو رفع الصوت. حمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن على أحد محملين: يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن عما سواه من الأخبار والكتب، وهو قول سفيان بن عيينة وعدد كبير من التابعين. من لم يتغنى بالقرآن يعني يكفينا القرآن ولا ننظر بقى في الإيه، كتب اليهود والنصارى ونحو هذا من الكتب. هذا معنى التغني بالقرآن الكريم. المعنى الثاني: يتغنى بمعنى يحسن صوته عند تلاوة القرآن الكريم بحسب طبعه وما جبل عليه، لا باتباع الأرغام الموسيقية. فسر التغني بالاستغناء سفيان ابن عيينة، ولا يذهب به إلى معنى الصوت، ووافقه أبو عبيد القاسم ابن سلام، وقال ليس للحديث عندي وجه غير هذا. ثم ذكر سبب هذا الحديث، وذلك أن عبد الله ابن نهيك دخل على سعد بن أبي وقاص وعنده متاع رث ومثال رث أي بال، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أبو عبيد: فذكره رثاثة المتاع والمثال عند الحديث ينبيك أنه إنما أراد الاستغناء بالمال القليل، وليس الصوت من هذا في شيء. ويبين ذلك حديث عبد الله، أثر عبد الله بن سعود: من قرأ سورة آل عمران فهو غني. وحديث لا ينبغي، المفروض يقول أثر الحقيقة لأن لم يحقق الأحاديث، يعني لا ينبغي لحمل القرآن أن يرى أحدا من أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. أما حديث ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، فهو تأويل الحديث الآخر: زينوا القرآن بأصواتكم. أما قراءة الترجيع فطبعا ذكرنا أن الحديث لم يرد فيه ذكر إطلاقا للألحان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتل في القرآن كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. أما الترجيع فهو إما رفع الصوت بالغناء وتكرار الكلام وإعادته، يعني زي ما كان بيحصل الترجيع بمعنى إيه؟ تكرار الكلام وإعادته. مش ممكن هيكون المعنى الترجيع رفع الصوت بالغناء، لا، هيكون إيه؟ تكرار الكلام وإعادته. لماذا؟ هذا يوافق معنى الترتيل. ولما كان الصحابة يقوم الواحد منهم بالآية الليلة كله يرددها للعبرة والتدبر. وحمل الإمام القرطبي الترجيع في هذا الحديث على أنه حكاية صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته لأجل هز المركوب. وقد ورد في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها المد، ليس فيه ترجيع. فقول قرأ سورة الفتح فرجع فيها هو حكى لهم إيه؟ يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة رجع في الحديث قراءة سورة الفتح محمول هذا على إشباع المد في موضعه، أو هو حكاية صوته عند هز الإيه؟ الراحلة، كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا. أما حديث حذيفة اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. ذكرنا أن الحديث ضعيف. ذكر بعض العلماء يشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ وفي المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر خلاصة الكلام في هذه القضية، يقول أولا قراءة القرآن الكريم بالألحان والأنغام الموسيقية بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ولا نزل بها جبريل عليه السلام. تحسين الصوت بالقرآن الكريم أمر مطلوب شرعا، على أن يكون ذلك التحسين بالقراءة السليقية بلحون العرب لا بألحان العجم. ثم يقول لو قرئ القرآن بنغمة معينة من الأنغام الموسيقية فإن قدم القارئ أحكام التلاوة على حكم النغم فالقراءة حكمها الكراهة، كما نص عليه العلماء لعدم ورود قراءة القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكونها شعار الفسقة من أهل الغناء. أما إذا قدم حكم النغم على الأحكام التجويدية فقد أجمع العلماء على حرمة تلك التلاوة وحرمة الاستماع إليها أيضا. إن الغاية التي تدرك من قراءة القرآن هو الحصول على الأجر لكل حرف، وليس الانشغال بالتطريب والتنغيم والترقيص. إن قراءة القرآن بلغتنا متواترة صحيحة السند عن كافة المشايخ جيلا بعد جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تلحين ولا تطريب ولا تنغيم، والأدلة واضحة في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم على نهجهم وأدائهم لحروف القرآن الكريم. يقول المقصود الأعظم من تحسين الصوت بالقرآن هو أن يكون قنطرة إلى تدبر القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة والألحان تلهي عن تدبر القرآن. تشبيه القرآن الكريم بمزمار الشيطان أمر لا يقبله الشرع. ثم يقول أيضا القرآن معجز بلفظه ونظمه والألحان تغيره فضلا عن تهييج الطباع. ثم يختم بقوله أو بوجوب تنزيه القرآن الكريم عن محاولة تحريف النطق به على يد هؤلاء الذين يعني يستجيزون مثل هذا. ثم يختم الكتاب ببيتين للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر، يقول فيهما ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير كل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إثبات يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل القرآن ويتعهد بحفظه من التحريف أو التغيير. لا دي قضية أخرى، قضية تتعلق بالعقيدة في كلام الله، أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، ولذلك جاز التعوذ به، أعوذ بكلمات الله التمام. ربنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ما قالش خلق القرآن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهذه القضية هي التي امتحن فيها الإمام أحمد امتحانا شديدا، وثبت على يعني أمام المعتزلة وأبطل قولهم بدعوى أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله ليس المخلوق. رب زي ما واحد بعض الأئمة الجهلة يجي كده في القنوت يقول يا رب القرآن احفظ شبابنا وبناتنا إلى آخره، يا رب القرآن، هذا التعبير لا يجوز إطلاقا. يعني يحرم مثل هذا، لأن هذا فيه يعني الدعوة أن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس مخلوق. ممكن يراجع في هذه القضية كتاب الشيخ الجديع اللي هو اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية، درسناه كاملا منذ زمن بعيد في مسجد بكري. العقيدة السلفية في كلام رب البرية من أحسن أو هو أحسن الكتب التي صنفت في هذا الموضوع، طريقة سهلة وسلسة وملتزمة بمنهج السلف. وجزاكم الله.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.